الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 25 من شهر جماد الآخر، يعني 1423 من الهجرة، الموافق 2 من شهر سبتمبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 14 بعد 25 الاثنين، هذا الاثنين 24، يبقى 24 من شهر جماد الآخر. 24 من شهر جماد الآخر، 2 من شهر 9 لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 14 من دروس قراءة زاد المعاد. وكان آخر ما وقفنا عليه فيما ذكره المصنف رحمه الله في الكلام على ما ذكره من أدلة في تلك المسألة التي اختلف فيها العلماء في هل الذبيح هو إسحاق ابن إبراهيم أم إسماعيل ابن إبراهيم. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة والتابعون، من المسائل التي اختلف فيها الصحابة والتابعون. وإن كان الصحيح والراجح هو أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لكن قد تقرأ في بعض المواطن ما يرجح العكس، مثل كلام القرطبي مثلا في تفسيره أو كلام الطبري في تفسيره، بحيث يشعر بأن الذبيح هو إسحاق. لكن أقصد أقول أن ليس هذا هو قول أهل الكتاب فقط، إنما هذا أيضا اختلف فيه الصحابة والتابعون من بعده، في هل الذبيح إسحاق أم إسماعيل عليه السلام. وكما عرفنا هو ساق هنا بعض الأدلة وذكر كلام، وقفنا عند الكلام حينما قال وأيضا فإن الله سبحانه، برضو النظر في الكتاب مهم جدا، وأنا ألاحظ أن الإخوان مهملين جدا في موضوع الكتاب، حتى لو يبقى واحد جنب وجنب اثنين او ثلاثة مع الكتاب، لكن النظر في الكتاب مهم، لان قراءة الكتاب، الدرس عبارة عن قراءة الكتاب، الدرس اساسه قراءة الكتاب. فلما يكون الكتاب مش موجود ولا بتبص فيه ولا تعرف الكلام اللي مذكور، يبقى ضاع عليك اكبر قدر من الدرس، اكبر قدر من الدرس. واي نسخة من زاد المعاد، اي نسخة، مش مقيد بنسخة معينة، لان المتن الذي نقرأه هو واحد، لكن التحقيقات حتى لو انت النسخة اللي معك مش محققة او ما فيش فيها تعليق، لنذكر التحقيق، نذكر التعليق الذي تحتاج اليه باذن الله تعالى بحسب ما ييسر ربنا سبحانه وتعالى. فالرجاء ان الاخوان يهتموا بمسألة النظر في الكتاب من مصلحتهم ومن الاهتمام الذي يعود عليهم بالنفع باذن الله تعالى. وايضا فان الله سبحانه، اي ايضا من الادلة المثبتة ان الذبيح هو اسماعيل عليه السلام جد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه سمى الذبيح حليما لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليما، فقال تعالى: هل أتر حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، إلى أن قال: قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق، فهذا إسحاق بلا ريب. بينما في آيات الصفات قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وبشرناه بغلام حليم. ثم جاءت قصة الذبح، فوصف الغلام في آيات الصفات بأنه حليم، ووصف الغلام أو الولد الموهوب في آيات الذريات بأنه عليم. ومقام الصبر على الذبح والابتلاء يتفق مع وصف الايه الحلم، ومقام التبشير بالنبوة يتوافق مع وصف العلم. فهم؟ فهو بيقول من الدلائل على ان الذبيح اسماعيل عليه السلام هو انه وصف اسحاق بانه عليم، وصف اسماعيل بانه حليم، وان مقام الحلم هو المتفق، لأنه من امرأته وهي المبشرة به، وأما إسماعيل فمن السرية. فمن السرية، السرية هي الجارية المملوكة للملك والجماع. السرية هي الجارية المملوكة والمتقلة للجماع. وسميت سرية لأنها موطن سرور مالكها وصاحبها. وأنتم تعرفون قصة سارة وهاجر. باختصار شديد، طبعا مفيش نصوص صحيحة في هذه الروايات، لكن معظمها منقول إما مما روي عن أهل الكتاب أو مما رواه ابن عباس وأيضا أخذه عن أهل الكتاب. فيعني هذا الكلام ما هوش فصل كما ثبت الروايات الصحيحة ما يتعلق بشأن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن إبراهيم عليه السلام كان ببابل ثم هاجر إلى الشام، فلما كان بالشام تزوج ابنة عمه، وقيل ابنة ملكها ملك الشام هارق، أو يسموه هارق أو هاراقل. يعني كل ده كلام مش على سبيل التسليم، إنما هكذا روية. فلما تزوجها أقام بها، ثم هاجر بها هو وابن أخيه لوط إلى بيت المقدس، واغتنم مالا كثيرا، ثم وجه لوط إلى قرية وهي القرية التي أتوا فيها الضيف. ثم بعد ذلك هاجر بسرة إلى مصر، ولما هاجر بسرة إلى مصر علم ملك مصر أن هناك رجل نزل البلد ومعه امرأة جميلة جدا، فأمر حراسه أن يأتوه بالمرأة. فلما تربص بإبراهيم عليه السلام وسألوه عن المرأة قال: أختي. وهذه الفقرة من الرواية يشهد لها حديث البخاري في أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات، منها أنه قال عن سارة أنه أخته. وطبعا رغم في التفسير أن هذا من التعريض وليس من الكذب. أكمل. فأتى بها الملك فصلت سارة وسألت الله أن يكفيها إياها، فكان يؤخذ بالرجل فكان يطلب منها أن تدعوه الله أن يفكه، فكان يفك ثم يعاود أن يتعدى عليها. وذكر في ذلك روايات كثيرة جدا، من أن الله تعالى كان كشف بينها وبين إبراهيم حتى أنه كان يراها وكان يكلمها وكان يثبتها وكان يصلي وادعو الله أن يحفظها إلى آخر ما نقيه. فلما فعل الملك أو الجبار كما في بعض الروايات بسرة رضي الله عنها هذا ثلاث مرات، أطلقها وأخدمها هاجر، أعطاها هاجر خادمة أو أمة أو جارية، فهي جارية من؟ هي جارية سارة رضي الله عنهم أجمعين. ثم رجع إبراهيم عليه السلام بسارة وهاجر إلى الشام. فلما رجع إبراهيم عليه السلام بسارة وهاجر إلى الشام ساقت نفسه، وكان قد بلغ فوق 80، ساقت نفسه إلى الولد، وده كان لسه لم يبلغ السن الذي أيس من من الإنجاب، من الأعمار كانت الشباب فيها يعني كل ما تقدم كل ما الأعمار، الآلات كانت الناس تسننها بالآلات، كان في زمن نور سن الناس بالآلات. 80 ده يعتبر عنده 20 سنة، يعني شاب، يعني مش صغار، يعني بمعنى أنه كان لسه شاب مؤمن في الإنجاب. لكن لما دعا ربه في إسحاق كان
او لما بشروه اسحاق كان في الوقت ده ايه كبر، كان في الوقت ده كبر، قالوا بلغ 300 او بلغ 180، يعني ارقام مش ايه، لكن المقصود انه السن ده اللي هو تمنى فيه الولد. فلما لم ينجب من ساره وتمنى الولد واستشعرت ساره رضي الله عنها فوق ابراهيم عليه السلام للولد، فقالت له هذه جاريتي اذن لك ان تاتيها لعله يكون لك منها ولد. فهي لو وهبت يبقى اذا هاجر بالنسبه على بعض الروايات، يعني ما حدش ياخد الكلام ده على انه روايه البخاري، لكن هو ده الموجود وما حدش انكره، وهو ده اللي منقول واللي مروي واللي شاهد له بعض الشهادات كما ذكرت. فتعتبر هاجر رضي الله عنها هي هبه ساره له، وان كان هي هبه الملك لايه لساره، لان هو اداها لساره فملكها ساره. فدخل بها فحملت، فلما حملت غارت ساره فاقسمت ان تقطع منها 3 أعضاء، فخافت هاجر فهربت، فلقيت احد الركبان فقال عودي ولا تخافي فان ولدك سيكون له شان عظيم ويسود العالم. ابن كثير بيعلق على هذه الجزئية بتاعت قول الراهب، بيقول وهذا لم يحدث إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحدث من ولد إسماعيل سيادة الدنيا إلا في زمن محمد، لأن الدنيا أنتوا عارفين طبعا ملك الإسلام في زمن عثمان بالذات وانتهى حتى بلغ أقاصي الصين والهند وبلغ أسبانيا وانتهاها ودخل إلى وسط أوروبا والبوسنة والهرسك فهم وروما وإيطاليا وكل المناطق دي فهم، وأخذ المغرب كله وغار إلى أفريقيا. فطبعا معناه إن كانت إيه، إن كان معظم الدنيا في ملك المسلمين، وهذا لم يتحقق إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام إلى أنه دليل. وده برضه هو بيستشهد حتى ليه على إن ده تأكيد على أن البشارة كانت في حق إسماعيل عليه السلام. فرجع، فأراد إبراهيم أن يبر قسم سارة لما رآها من الغيرة الشديدة، فقال اخرقي أذنها واقصديها وبذلك فكوني قد قطعت بعض أعضائها. فكانت أول امرأة تخرق أذنها وكانت أول امرأة تختتن، اقصديها يعني اللي هو الختان المرأة. ثم بعد ذلك اشتدت غيرة سارة لأنها ستكون أم الولد وهي جارية، وهي جارية. فلم يجد إبراهيم عليه السلام بدا من أن يخفف عن سارة، فأخذ هاجر بعدما وضعت اشتدت الغيرة أكثر وكان رضيع لسه موضوع، فأخذها وهاجر بها إلى مكة، هاجر بها إلى مكة. الروايات بتقول كلام برضو اللي أنا مش معتبر قيمته بس بحكوه لكم عشان تبقوا فاهمين الموضوع، القصة يعني ايه اللي بيتقال او ايه الحدوتة اصلها ايه، ان هو خرج بهاجر ورضيعها ليخفف عن سارة شدة غيرتها وألا تفتن من شدة الغيرة لانها ايست من الولد، وان ابراهيم عليه السلام لما تبتل لربه سبحانه وتعالى. لكن طبعا احنا عارفين انه هجرة ابراهيم الى مكة واقامة هاجر وابنها اسماعيل في مكة هي ايه؟ اي نعم وحي من الله سبحانه وتعالى لذو الانبياء، وهذا معتقدون في الانبياء فهم؟ المهم ماذا قالوا برضو؟ قالوا ثم بعد ذلك رجع اليها، رجع اليها. فلما رجع اليها فوقع ما وقع من قصة انه ذهب الى هو أخذها وذهب إلى ابن أخته لوط وأقام في قرية قبل القرية، فنزل عليه ضيفه الذين أرسلوا إلى لوط ليصفوا القرية ومرورا به، فأكرمهم وذبح لهم العز ووقعت البشارة بمن؟ بإسحاق. من سار، من سار فهم؟ فهو هنا بيقول انا بس عشان تفهم الكلام حكيت لك القصه دي عشان تفهم العباره دي اللي هو ايه وهي المبعث، وهذا اسحاق بلا ريب اللي هو الغلام العليم، هو اسحاق بلا ريب لانه من امراته وهي المبشره به. وقعت البشاره بالولد لابراهيم بكم ولد في القران؟ ولد واحد ومن بعده، يعني ولد واحد واولاده وهو اسحاق. اما اسماعيل جاء قبل البشاره، اما اسماعيل جاء قبل البشارة على ايه؟ على بعض المعنى الذي ذكرته في القصة المجهولة، وهي المبشرة به. واما اسماعيل فمن السرية، عرفت بقى قصة السرية؟ يعني من الايه؟ الجارية المملوكة التي ايه؟ السرية هي كده، لانه السرية هي الجماعة من الجيش، فهم؟ والسرية هي المرأة المملوكة على الجارية، عرفت؟ سرية السرية السرية والسرية بالفتح، وانا اتكلم عن الضم، هو الفرق في الضم مش ال... لا الضم الاثنين، هو الضم هو الفارق. وقالوا السرية السرية او السرية وال و... ولا مش السرية بقى و... ما هي السرية، لا انا بتكلم عن الضم، الضم السرية او او السرية او السرية بالفتح او الكسر اللي هي في الراء مع التشديد، هي المرأة هي الجارية المملوكة للجماع، بينما غيرها تسمى تسمى ايه؟ تسمى ايه؟ سرية. السرية هي المرأة المملوكة فقط والتي لا يأنس بها ولا يجامع، فده الفارق اللي هو الضم، اللي هو الضم. وأيضا فإنهما فإنهما بشر به على الكبر اللي هو مين؟ إسحاق عليه السلام، واليأس من الولد، وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية، وأيضا من الأدلة، كل ده لسه لازال بإيه؟ لازال يسوق من الأدلة الدالة على أن الذبيح هو إسماعيل. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن ذكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده، أحب إلى الأولاد ممن بعده. وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته. والله تعالى قد اتخذه خليلا، والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وألا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة، جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلقت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة. معنى جميل جدا جدا، وحاجات كده سبحان الله العظيم، فتح من الله يؤتيه من يشاء الفهم. بيقول انه ايضا من الدلائل، بس دلائل دلالة معنوية، دلالة معنوية مش دلالة نص او اشارة او مفهوم متعلق بالمقارنة. وهذه الدلالة يذكر فيها قضية مهمة، يعني أنا أذكر الدلالة وبعد أذكر المهم. يقول أن إبراهيم عليه السلام لما ساقت نفسه للولد بنعم القصة التي ذكرتها لكم، فاشتد طلقه للولد، فلما رأى السارة أنه اشتد طلقه للولد ودعا الله عز وجل وألح، فآذنت له أن إيه؟ أن يأتي جاريتها هاجر، فهم؟ فوهب الولد ده أول ولد ولا آخر ولد ولا ثاني ولد؟ لا أول ولد، أول الولد هو شغاف القلب. اول ولد، اول ما بتحس انك اب التجربة دي وكونك تعيش تجربة الابوة ما بتعيشهاش اول مرة، هي ايه؟ مع الايه؟ مع اول ولد، مع البكر. فالبكري بيبقى بغض النظر عن كنهه، انما هو تجربة الابوة الاولى التي تملك شغاف القلب. فبيقول شيء طبيعي جدا ان الابوة تتحقق مع هذا الولد، وتوقف الشديد للولد لما رزق به، فأخذ الولد بشعبة من شعاب القلب، والله تعالى اتخذ إبراهيم خليل. والخلة تقتضي خلو القلب إلا من محبة الخليل، لأن الخلة أصلها من اختلال المحبة للقلب بكل شعب، ولذلك سميت إيه؟ خلة، وخلة بالفتح والضم، فهم؟ فالخليل يعني المحبوب لوحده محبة معينة، يعني محبوب محبة لا يشاركه فيها غيره. والله عز وجل اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا. إذا هذا معناه أن قلب إبراهيم ينبغي أن يخلو إلا من محبة الله، أن يخلو إلا من محبة الله دون بغض لغيره أو دون كراهية لولده. فكان لابد من اختبار القلب ليكون اختبار بين المحبوبين، بين الله وغيره. وأشد المحبوبين في هذا الوقت من الخلق هو الولد اللي هو إسماعيل عليه السلام. فلذلك من باب الاختبار لتحقيق مقتضى الخلة وتخليص القلب من مقتضى المحبة إلا من محبة الله سبحانه وتعالى، أمره بذبح المحبوب الذي تعلق قلبه به وملك شعبة من شعاب القلب. فهم؟ فلما فلح في الاختبار وأظهر لربه أن محبته هي الأملك، وإن كان لهذا محبة فهي فرع وأدنى من محبة الله، حتى أنه أقدم طواعية دون مجادلة، ولم يسأل الله تخفيف الأمر، ولم يسأل الله أن يفديه. إبراهيم اللي أطلب ده، ربنا اللي أبدى من فضلا منه سبحانه وتعالى. فهم؟ إنما أقدم. وطبعا دائما تأتي الفتنة لتختبر محبة العبد، وده درس مهم. يبقى الأول فهمت الدلالة. فبيقول لو كان الأمر بذبح إسحاق، فهم، مش هيكون أجود ولا أعلى من الأمر بذبح إسماعيل، حيث أن إسماعيل هو المحبوب الأول والأكبر من الأبناء. فهم؟ نظرا لأنه جاء ساعة التوق وشدة الرغبة في الولد. فهم؟ فاختبره الله في الدرجة الأعلى مش في الدرجة الأدنى. فهم؟ فالأولى أن يكون الذبيح إسماعيل، لأن الاختبار لهذه الدرجة اللي هي درجة تعلق القلب بإسماعيل هتكون أعلى، الاختبار ده يكون أعلى من الاختبار في حق ما بعده، وإن كان يحبه أيضا، لكن الحب الأكثر والتعلق الأكثر هو إيه؟ فجاء الاختبار في الحب الأكبر. فهم؟ ليصفو بذلك قلب إبراهيم ويتحقق مقتضى الخلة باختلاء القلب من محبة غير الله سبحانه وتعالى، وصدق لذلك. ولذلك لما حقق المراد وأثبت لنفسه، والله بكل شيء عليم، وأشهد الله أن قلبه ليس في محبة أعلى من محبة الله، لم يحتج عندئذ للذبح، لأن الذبح لم يكن مرادا لذاته، إنما كان المراد على سبيل الاختبار. افهموا دي، إنما كان المراد على سبيل إيه؟ الاختبار. فلما أشهد الله بمحبته، لما أشهد إبراهيم عليه السلام الله عز وجل بمحبته بمحبة الله وإن قلبه مملوء، ها؟ خلاص ما بقاش محتاج للذبح، فإيه؟ فتحقيقا يحصل ذبح، ففداه الله تعالى وهو فعال لما يريد. فهم؟ يبدل ما يشاء، يشرع ما يشاء، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فأبدل إسماعيل بفرش عظيم، لأن خلاص المقصود من الايه؟ من الاختبار تحقق، المقصود من الاختبار تحقق، وليس المقصود هو الذبح ذاته. دي بقى دي الدلالة، القضية العقدية المستفادة أيضا من هذا المعنى، قضية مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالفتن، احنا بقى نحن نبتلى كما يبتلى الأنبياء، لكن الفارق بيننا وبينهم في درجة الابتلاء. من باب يبتلى المرء على قدر دين، يعني الأوائل بيختبروا اختبارات عالية، والناس اللي في الآخر بيختبروا برضو، لازم يختبروا، لازم كله يمتحن، لكن كله بيمتحن على حسب ايه؟ الدرجة بتاعته. فاهمين يا اخوان؟ لكن لازم الكل يختبر، ودايما الاختبارات من جنس واحد، لكن درجتها هي اللي بتقل. فان كان الله تعالى قد اوقع ابراهيم وعرض له فتنة عظيمة، هذه الفتنة، فهم؟ هذه الفتنة تفاتله بين الله وبين غيره، فانت كذلك لطالما تمر بفتنة تفاتنك بين الله وغيره. فهم؟ بمعنى ان انت في حياتك الايمانية بتمر، مثلا انت عارف الحكم الفلاني ان ايه؟ انه الشرع انك تطلق لحيتك، وبعدين يفاتنك الله عز وجل بفتنة متعلقة بالعمل أو بالأب أو بالأم أو بالسلطان أو بأي شيء، عندئذ يحدث اختبار إيمان القلب بالضبط زي ما أمر إبراهيم عليه السلام لذبح الولد، اختبارا لإيمان القلب. أنت يا إبراهيم تحب الله عز وجل ويمتلئ قلبك بحب الله، أم أن حب الولد سرق بعض هذا الحب حتى يجعلك تخالف أمر الله بما سرقه أو بما أخذه أو بما انتقصه؟ فكانت فتنة، فتنه بين محبته والإيمان به والطاعة له وبين محبة الولد والحفاظ على الولد، فقدم محبة الله وإن كان في ذلك ألم، لأن الإنسان لما بيمر بفتنة معناها أنه إذا أطاع كان في ذلك شدة، كان في ذلك إيه؟ وإذا عصى كان في ذلك نقص في الإيمان، إما نقص بمعنى الفسوق إما نقص بمعنى ضياع الإيمان كله وقوف، حسب بقى النقص، حسب النقص. يبقى إذن أنت لما بتعرف أن مثلا غض البصر طاع واجب من الواجبات الشرعية، وبعدين تمر بك امرأة بتبقى مفاتنة بين طاعتك لله وبين هوى النفس، مش فاهم؟ شعبة. فإيه؟ إذا سقط نقص، وإذا كذا على. يبقى بتأتي الفتنة بالضبط زي ما بالضبط يكون الله أمرك إنك تذبح هواك، تذبح شهوتك، فاهم؟ واحد يقول طب ما ده يبقى مؤلم جدا، ما هو كان مؤلما، إنما من نعمة ربنا بقى، ما هو دي بقية الدرس، أن العبد عندما يفاتن بين الله تعالى وبين غيره، فاهم؟ ويختار جنب الله، فاهم؟ يحدث الألم الشديد ويبقى حاسس إن هتحصل كارثة، يعني خلاص شوية وتحصل كارثة، فاهم؟ نظرا لأن المقادير بيد الله، فاهم؟ والنجاة والهلاك بيد الله، والعطاء والمنع بيد الله، لأن الرب هو الله، فاهم؟ والقوة له جميعا. فيحدث الفرج بعدما يتم اختبار العبد ويصدق العبد، ويصدق العبد في ايه؟ في ايوه، في ان يقدم شأن الله تعالى ويعظم حرمات الله ويسبح ويهم بقى. واحد يقول لك طب ما انا هقطع كده في السكينه خلاص هيحصل لي مشكله، تجد انه ايه؟ صبرك والتماسك واهمامك قبل ان تقطع وقبل ان تحدث الهلكه ياتيك الفرج، فاهم؟ يعني ابراهيم عليه السلام لم ياتيه الفرج بمجرد الاماني او بمجرد ان شاء الله هعمل، انما اتاه الفرج لما عمل، فاهم؟ وجاء الفرج عند نقطه الحسم، نقطه الحسم اللي هي ايه؟ اللي هي الجر السكين على الرقبه، مش موافق الولد، لا ده الولد موافق. فلما أسلم، أسلم اثنين وتله الجبين، فاهم؟ خلاص يبقى فاضل ايه؟ جرس السكين بقى خلاص، يعني كأنه ذبح، صح؟ هنا في اللحظة دي، فانت نفس المقام، ان افهم انه ايه؟ انه استدي كربته تنفرج، ده اذا كان الصبر على الكربة من منطلق تقديم امر الله تعالى. انت بتمر بشدائد كثيرة جدا، بتمر بفتن كثيرة من أقلها لأكبرها، ومن عمومها فهم لخواصها التي تخصك. إيه اللي بيخلي الإنسان دينه يسيب؟ وإيه اللي بيخلي الإنسان يضعف؟ وإيه اللي بيخلي الإنسان إيمانه يقل وبينهار وبيجوب مع الزائلين ويتحول لجاهلي بعد ما التزم؟ إنه هو دائما بيجي عند محكة الذبح دي ويحس إنه إيه؟ يحسبها. أنا لو ذبحت هقطع الرقبة وهفقد الولد وهفقد المحبوب وهفقد المراد وعيش في حفلة الندم وعيش في حفلة الحرمان، يبقى بلاش ايه؟ بلاش افكر في موضوع الذبح اصلا. وبالتالي من اول خطوة يقدم محبته على محبة الله، فبيحصل تدني 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 لحد ما بيهلك. بينما الاخر اللي بيعنوا بيمر بالشدة ويورثه الله خير، يورثه الله خير، خد بالك من دي، ودي آية عظيمة جدا، إن العبد يتعلم من هذا الدرس إنه لما يختبره الله تعالى بين هواه وبين محبوبات نفسه، فهم؟ ومحبوب. وخد بالك ان الاختبار بتاعنا بيكون هين ليه؟ لان انت اللي هتضحي بيه، هو مطالب ان تضحي بيه، وفي نجاتك التضحية به. هتضحي بمعصية، هتضحي بهوى نفس، هتضحي بشح نفس، هتضحي بشر نفس. لكن ابراهيم عليه السلام كان مطالب ان يضحي بايه؟ بمحبوب امر الله بحبه واوصى الله به، صح؟ وثقت النفس اليه. وخد بالك من حته من مساله الهمه، وهي ان حب ابراهيم للولد وتعلقه به لم يكن من باب استمرار الذريه والنعره الجاهليه، يعني ان اسم العيله هيروح، وان مش هيبقى له نسل، وان ذكراه هتموت في الدنيا، فهم؟ لا، انما كان من باب خشيته على دين الله، وانه ليكون بعده من يحمل هذه الدعوه ويستمر به الخير. ولذلك نظرا لهذه البركه العظيمه في نيته ومقصده، ونظرا لهذا الصلاح الذي اورث خيرا، جعل الله كل الانبياء من ذريته، فهم؟ لانه هو كان فوق للولد، مش من باب مصالحه الدنيويه وامتداده وميراثه، زي ما احنا كده عم معظمنا بتطلق الولد باي معنى، حتى لو كان معنى، لكن كلها معاني ايه؟ إسفال، معاني إسفال. لكن هو كان يطمع في الولد حبا لله تعالى ولدينه ولاستمرار الدعوة، حتى لا يعبد الله عز وجل، حتى لا يشرك بالله في الأرض، وتستمر دعوة التوحيد من بعد، بعدما مكن الله له. فبقى إيه؟ حدث إنه الدعوة العظيمة دي والإيمان والتوحيد، عشان كده بيسموه أبو الأنبياء، فهم؟ فكانت الناس تطلق. فإذا المحبة لإسماعيل محبة مطلوبة شرعا، بل فهم؟ ومن كل وجه، فهم؟ ومع ذلك هذه المحبة العظيمة المطلوبة لم يقدمها على محبة الله. إذا بتختبر في محبة، في محبة مكروه، محبة شهوة، محبة ذنوب، محبة هوى، محبة قذارة، محبة رجس، ومع ذلك بتقدم هذا الحقير على محبة الله، وبتعصى وبتنهار، فتبقى ايه؟ مع انك مختبر في حاجة، ها؟ عشان تقارن بقى ما بين اختبار الانبياء الاعلى قوي قوي على قدر دينهم، وبين اختبارك انت التافه اللي البسيط، ها؟ ومع ذلك السؤال السهل ده والاختبار البسيط قوي قوي ده من شدة ضعفك بتعمل ايه؟ بتسقط فيه. يبقى ده عنوان ضعف. اذا واحد يقول لك واحد واحد كام؟ تقول له 9 13، يقول لك ده انت متخلف، مش عارف واحد. يعني اذا اكتشف مدى قلة ما عندك من ايه؟ من ايه؟ من اختبار، ان بساطة الاختبار دلت على قلة امكانياتك. فانت لما تيجي تقول لي اصل مش عارف حصل ايه، اصل واحد جاي يزعلني، اصل مش عارف ايه، اصل سبيت عملت، يبقى انت ايمانك ضعيف جدا، انت حقير، لان شوف الاختبار بسيط جدا جدا وسقطت، فاهم؟ يبقى ده الاختبار في حد ذاته ماله بيدل على مدى دين العبد. يعني انا عايز اعرف انا ديني قد ايه، زي ما واحد يقول لي خش اختبار مش عارف دوره ايه عشان تشوف دي ايه نفسك، يعني وخش لنفسي جبت 40%، انا مستوايا 40%، فاهم؟ انا مش عارف مستوايا اصلا، انا مش عارف امكانياتي. كذلك في الايمان، انت لا تعرف قدرك في الايمان. الاختبارات التي يجيها الله تعالى على العبد من فتنته بتضحيه بما نهى عنه او نصرة الدين او غلبة محبة اللي هو الايمان به، سقوطك فيها مع قلتها ده عنوان ضعفك وايه وقلة ايمانك. الاذن كل الاخوان بان هم يعني لا ينسوا اخوانهم في الدعاء من المستضعفين في مشارق الارض ومغربها ومشايخهم ايضا، والمحكمة اتأجلت يوم الاثنين القادم، واعتقد انها تبقى نطق بالحكم على ما يقال او على ما اعلن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحضر لنا ولهم الخير، وأن يقضي ببراءتهم قضاء سبحانه وتعالى، والقدر قدر سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفك أسرهم، أن يرضهم سالمين غنمين، سائر إخواننا من المؤمنين، لأن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. فنسأله عز وجل أن يحضر لنا ولهم الخير حيث كان ثم يرضينا به، أن يحفظنا وإياهم في أهلنا وأولادنا، أن يثبتنا وإياهم على الحق الذي يرضيه عنا. فالإخوان يجتهد يعني في الدعاء، ولا يفوتهم يعني ان هم يلحوا على الله عز وجل في مجامع الدعاء وفي مظنة اوقات مظنة القبول، يعني قبل السلام وفي السجود وفي جوف الليل وما شابه، وعند الافطار للصائمين. عسى الله عز وجل ان يرضهم الينا وان يسرنا فيهم، ونسأل الله عز وجل الا يصبنا فيهم بمكروه ولا يسوءنا فيهم، هم سائر عباده من المؤمنين. فكما عرفنا أن العبد إنما يختبر هذا الاختبار لتمييزه أمام نفسه من حيث درجة الإيمان أو لإعلائه إنفاذا لإعلائه إنفاذ. وشيء عظيم جدا أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي العبد فيجد العبد مع البلاء نوع شدة ونوع إعانة في الصبر على الإيمان، فيصبر العبد ويصدق في الصبر على الطاعة ويشتري جنب الله سبحانه وتعالى ولا يضيعه ولا يفرط فيه، فيورثه الله عز وجل خير، يورثه خير. يبقى ممكن تكون البلية دخل عليك أو الفتنة أو البلاء بما قدره ربنا سبحانه وتعالى بحيث تظن أن هذا البلاء مهلكك وأن نهايتك فيه، فهم؟ ثم يمكن الله لك فيما كنت تظن عكس ما كنت تظن وعكس ما كنت تعتقد وعكس ما كنت ترجو بالنسبة لواقعك. يعني في بعض الناس يمرون بظروف معينة وتجري عليهم أحوال معينة، لو سئلوا عما يرونه ويحسونه ويظنونه في ساعة البلاء يقولك إن خلاص دي بالنسبة لي يعني كأنها هي الدنيا بالنسبة له، فلما بيقابلوا ذلك بنوع صبر وإخلاص وصدق وتقديم لأمر رب العالمين وطاعة رب العالمين بيورثهم الله عز وجل بحسب ما في قلوبهم بحسب مقابلتهم للأمر واعتبار قلبي. إبراهيم عليه السلام فاز دون أن يذبح إسماعيل، وكل صابر محتسب بصدق يفوز قبل أن يهلك ببلائه، قبل أن يهلك ببلائه. وحيقولي يعني أنا لما تجد لما المصيبة وقعت أي نعم، لكن الإخلاص والإفداء سيأتيك فداء من الله سبحانه وتعالى بحيث يحقق لك مراد خيرا مما تظن وخيرا مما ترجو، خيرا مما تظن وخيرا مما ترجو. ياما ناس مرت بظروف معينة في أحوال معينة وسنين معينة كان بالنسبة للواحد يظن كده أن دي آخر أيامه وأن دي، ثم إن شاء الله عز وجل أن تتبدل الأحوال ويمكن الله له ويسر له بأمور لم تكن تخطر له على بال، والمقادير ليست بيد أحد ولا يستطيع هو أن يأتي لنفسه بذلك، لا أن يدفع شرا ولا أن يجلب خير. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك، مش بس أحدنا فهم، إنما المقادير بيد الله. لكن هذا درس عظيم ينبغي عندما ترم بك لما دائما تذكر أنك أنت ممكن تخسر كثير وممكن تكسب كثير على حسب درجة، على حسب صلاحك في الاختبار. وصلاح في الاختبار مدته يعني الإجابة الصحيحة كما يقولون، أو سبيل الفلاح في الاختبار قائم على تقديم أمر الله وتعظيم شعائر الله وحرمات الله وتقديم محبة الله فوق كل محبة، فهم؟ تقديم محبة الله فوق كل محبة، هو ده اللي وقع لإبراهيم عليه السلام. بذلك يعرف الإنسان قدره ويختبر ليعلو أو ليهلك، ليعلو أو ليهلك. وأيضا يكون هذا الاختبار انت لازم تنظر تماما لقصة ابراهيم كمثال عليه السلام، كمثال ان ممكن يأتيك مع هذه الشدة التي لا تطيقها نفسك فهم، الكرب اللي انت عايشه ها يأتيك مع فرج ما بعده فرج. يعني بالله عليك لو نظرت لحال ابراهيم حينما امر بذبح ابنه، يعني معناه انه هيفقد صح، والعملية تنقطع وخسر من كل جانب صح. لما أحب الله عز وجل وقدم محبة الله واشترى جنب الله وصدق جاله المكسب قد إيه؟ مش بقاء إسماعيل بس، هو لو سألت إبراهيم عليه السلام ماذا تؤمن هقولك إيه؟ بقاء إسماعيل. لا شو بقى، نشوف العطاء أو شوف الجائزة، الجائزة مش بقاء إسماعيل وبس، وبشارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وإيه ثاني؟ وجعل في ذريتهما النبوة، فهم؟ شوف اللي خد بالك، لم يكن يخطر لإبراهيم على بال حينما أمر بذبح إسماعيل إن كل العطايا دي مع النجاح والفوز هتايه، لكن هي دي عاقبة الصبر وعاقبة الفوز وعاقبة الإيمان. هي دي النقطة اللي احنا دايما بتفوت مننا، حتى لو عجزنا لازم نعرفها لسبب، لازم نعرفها وتتمكن من قلوبنا لسبب، حتى إن خانتنا إمكانياتنا لا تخن مفاهيمنا وعقائدنا. خيانة الإمكانيات وردة، أنا لما أكون عارف إن ورا الجبل ده النجاة فاهم، وأنا راجل عاجز لكن حسن حاول مهما خلتني إمكانياتي في صعود الجبل، لكن لو أنا في دماغي إن الجبل ده مش هيبقى وراه حاجة، تعب على الفاضي اول ما تخني امكانياتي يعني اجرب مرة واتعب يبقى بلاش الموضوع ده، زي اللي بيبقى مدناغه انه لو استدى هتأتي الشهوات من كل جانب. فهم خاطئ، فهم خاطئ. لكن لو هو فهم انه لو استدى هيأتي الخير الا ما يكون في الدنيا ففي الاخرة، حيث الحاجة الحقيقية والكرب الحقيقي والرخاء الحقيقي والسعة الحقيقية والحياة الحقيقية. عشان كده قال ولا الدار الاخرة لا هي الحيوان، فهم؟ اي جماع كل حياة، كل وجوه الحياة وكل مقتضيات الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية. عشان كده سميت حيوان جمع وليس حياة واحدة، فهم؟ فالعبد لو كان يعني خان تخونه امكانياته، كلنا بتخونه امكانيات، كلنا بنختبر في التقوى وبنعجز. لكن لما بيكون المعتقد سليم بنندم ونحاول تاني، لما بيكون المعتقد مش سليم بنستسلم ونسلم انفسنا لاعدائنا للشيطان من هوانا. فدي النقطه، هي دي النقطه، النقطه الحقيقيه مش في ان امكانياتك ان انت نبي او مرسل او صديق، لا انت تعبان وملحوس. لكن لو ان بداخلك تصور سليم منضبط يبقى بؤره النجاه موجوده جواك، لان دي هتخليك لو انت عظم في غلق، لو عظم في قفة، هتجد نفسك بتحاول بناء على ما ايه؟ ما عندك من تصور، فهم؟ ما عندك من تصور. إبراهيم عليه السلام لما أسلم ولده للذبح ومع التعلق الشديد الذي ذكرت بعضه أو عرفت بعضه، لم يكن إلا ليستحضر ما وراء ذلك من خير عند الله. هو ما عرفوش هو أصلا قد إيه، بس عارف كويس إن عند الله هو الخير قد إيه ومنين وكمياته، ها الله اعلم، لكن عارف ان كله خير وان وراء ذلك الفوز وان وراء ذلك طاعه الرب وان وراء ذلك النجاه في الضرين، كل دي ثوابت عزه. ده نبي، نبي العقيده عليه السلام، فاهم؟ فالثوابت دي موجوده جواه، فاهم؟ فاذا ينتصر على محب النفس وشعاب القلب التي تملكها حب الولد بسهوله، فاهم؟ سهوله ايمانيه، ويكاد صعوبة نفسية لكن سهولة إيمانية. عشان كده النجاح ده جاءه الجزاء من جنس العمل، صح؟ مش انت سلمت وانت فوضت جاءك الجزاء العطاء والزيادة، فهم؟ والابن انت كنت خايف على ولد هيأتيك اولاد، واولاد ايه؟ مش بقى ياخد ثانوية ويخش مش عارف حربية، لا، مش ده هيبقوا في ذرياتهم النبوة، هيبقوا فهم؟ أظن لا، ما فيش يعني أي أب بمنطلق الأبوة الصالحة لا يحلم مهما بلغ، يحلم خيالات، فهم؟ لا يحلم، إنما عطاء ربك سبحانه وتعالى الوفير الكريم، فهم؟ فافهم دي كويس، افهم ده درس عظيم جدا. يقول فلم يبقى في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه، إن أنت تنتصر وتقدم محبة الله، هو ده كان المقصود من الأمر بالذبح، فقد حصل المقصود. فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤية وحصل مراد الرب سبحانه وتعالى اللي هو ايه؟ ايوه، تخليص قلب عبده له، وامتلاء قلب عبده المصطفى المختار له سبحانه وتعالى. يعني الاختبار حقق نتائجه، ومعلوم ان هذا الامتحان والاختبار انما حصل عند اول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الاخر دون الاول، بل لم يحصل عند المولود الاخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الامر بذبحه، وهذا في غاية الظهور. يعني المعنى ده اللي هو معنى تملك الولد من القلب بيكون مع الاول ولا مع الثاني؟ مع الاول. وايضا فان سارة امرأة الخليل صلى الله عليه وسلم غارت من هاجر طبنها اشد الغيرة، فانها كانت جارية، فلما ولدت اسماعيل واحبه ابوه اشتدت غيرة سارة، وامر الله سبحانه ان يبعد عنها هاجر وابنها أن يعني إبراهيم يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة، لتبرد عن سارة حرارة الغير، وهذا من رحمته تعالى ورأفته. فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنه ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره له. فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة قضت أن يأمر بذبح ولد السورية. فحينئذ برق قلب السيدة عليها، يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدها، وتتبدل قسوة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، وليري عباده جبره بعد الكبر ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما وموطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. وهذه سنته تعالى في من يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي في القصص. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني أن الله سبحانه وتعالى، لو تصورنا أن الذبيح هو إسحاق، والقصة تقول أن هاجر لما رزقت بإسماعيل اشتدت غيرة سارة عليه، والله عز وجل رحمة بسارة أمر إسماعيل أن يبعد هاجر عنها، وذلك من لطف الله بسارة، من باب أنها من أهل البيت وأن الله يريد أن يطهرها، فهم؟ وأسباب الغل وأسباب الفقد بإسماعيل عليه السلام اشتدت غيرة سارة، فأراد الله تعالى أن يخفف عن سارة، فتخفيف عن سارة أمر اسم إبراهيم بإبعاد هاجر وابنه. فبيقول: لو تصورنا أن الله أمره بعد ذلك بذبح إسحاق، بذبح إسحاق، هذا معنى إيه؟ معناه أنها ستشتد حرارة غيرته، فهم؟ وتلسع أشد لوعا. لماذا؟ لأنها غارت من الجارية لأنها رزقت بالولد، فأخذها بمأمن، ثم عاد فذبح ابنها، وكأنه لا زال يصر على حفظ ابن الجارية. فكيف اتفق ذلك؟ وكيف اتفق بذلك ورحمة ربها بها؟ فهم؟ بل إن الله له حكمة عظيمة يتحقق بها ما لا يقدر عليه إلا الله. أولا تتحقق بها رحمة سارة، إن سارة لما تجد أنها بشرت بالولد، فهم؟ وأن أتاها الولد، ويقال أن إسحاق ولد بعد إبراهيم ب13 عام، بعد إسماعيل معذرة، ولد بعد إسماعيل ب13 عام. طبعا فكان في سن الذبح كان إسحاق موجود، وإن كان أصغر من إسماعيل. فلو قيل أن الذبيح هو إسحاق، بمعنى ذلك أنه مقتضى الرحمة بها اختلف. لكن لما يأمر بقتل ابن الجارية يكون ذلك في حاجتين: تعميق رحمته بسارة، فهم؟ وتحقيق ما قصده الله تبارك وتعالى من أن يقطيب خاطرها وقلبها على من ابتلوا بالإبعاد من جهة في الأرض القحلة، وبذبح ولدها من جهة، فطبعا هي لأنها مؤمنة فيرق قلبها، يعني إبعاد وابنها كمان يتذبح، فيبقى الأولى ليتحقق أو الذي تحقق به مراد الله تبارك وتعالى الذي توافق مع الإبعاد تخفيفا عن سارة، أن يترك ابن سارة فيظل ذلك التخفيف، ويؤمر بذبح ابن الجارية ليكون في ذلك إمعانا في التخفيف على سارة وتجديد على الجارية بحاجتين، إيه هو؟ الإبعاد والذبح، فيرق قلبه من جهة، وكذلك تحقق مراده ثالث، مراد ثالث
وهو انه يري هاجر وابنها اللي هم تعرضوا للطرد او الابعاد والذبح ان العاقبة لهما مع صبرهما. فهمت؟ فتتحقق بهذه الخطة العظيمة البديعة التي لا يقدر عليها الا الله، تتحقق بها ايه؟ جملة من المصالح العظيمة، تطيب قلب سارة. فهم؟ تطيب قلب سارة وتحببها فيها بعدما غارت منها، لأنها سترى أنها في شدة لما يستوجب رفقتها. فهم؟ والإنعام على هاجر وابنها بناء على اختبار. فهم؟ بما يجعل الله عز وجل من التمكين. وقد كان ذلك، قد كان ذلك، كان ذلك في إيه؟ في أشياء كثيرة، أن الله جعل من نسل إسماعيل الأنبياء، بل وجعل منهم خاتم الأنبياء وخيرهم. ليس هذا فحسب، بل جعل الله خطوات هاجر اللي هي المشي العادي، اللي هي كانت على سبيل العادة ولا على سبيل العبادة، ما وقع من هاجر اللي هو السعي بين الصفا والمروة، كان على سبيل العادة ولا العبادة؟ عادة. كرمها الله تعالى وجعل هذه الخطوات اللي هي العادة، البحث عن الماء، جعلها مناسك. ومعنى مناسك يعني عبادات لا تتجاوز او لا تتعدى. فهم؟ وده فرق بين الممسك والعبادة. ان الممسك وصف للعبادة لا يتعدى، لكن العبادة انت شيء ممكن تلشئ قربة فتعمل ممسك. يعني لو واحد صلى يبقى تنسك، لو واحد مثلا اكل بنيه كذا او زرع مثلا صاحبه بنيه كذا يبقى عبد، لكنه لم يقم على نسك. فالنسك هو ما اقامه الله تعالى لعباده ليتعبدوا به، ليتعبدوا به. فمين اللي جعلنا الصلاة برسمها؟ يبقى الصلاة ايه؟ نسك. فهم؟ تعمل لا، الصيام نسك بترتيبه ده. اما ما تنشئ انت من قربات مما اجل الله فيها بنياتك فهذه عبادات. وده الفرق الدقيق ما بين نسك وايه؟ وعبادة. قل إن صلاتي ونسكي. ويطلق النسك على الذبح على الخصوص. فهم؟ لأنه مما له صورة مخصوصة لا تتعدى، ويفعلها العبد قربة. يفعلها العبد قربة، وإلا فالذبح موجود للعادة، الأكل والشرب وما شابه. فهم؟ وهذا المعنى لا يختلف، لا يختلف إن المعنى كده أو إذا كان فيما يتعلق بالذبح. وجعل خطواتها التي وقعت منها عادة، جعلها ايه؟ منسك. لازم تمشي الخطوات دي. وانتوا عارفين ان السعي على الصحيح ركن من اركان الحج والعمرة، ده خلاف قول ابي حنيفة، ركن. فهم؟ وده الصحيح اللي دلت عليه النصوص، وان من لم يفعل بطل نسكه حجه او عمرته. فهم؟ يبقى ده معناه ان ذات الكريم عظيم، فضلا عما كان من تمكنهم وجعل الأمة تجتمع عليهم وإنشاء العربية، أو مش العربية، معذرة، العرب نوعين، عرب حقيقيين وعرب مستعربين. فهم؟ وعرب مستعربين. فالعرب أصلهم قبل إسماعيل، لكن كل المستعربين وكل البطون التي تكون منها العرب بعد ذلك كان أصلهم من مين؟ من بعد إسماعيل، ومن بعد ما سكنوا هذه البقعة. فهم؟ وتعلم إسماعيل العربية وتكلم بها، وكان من أول من تكلم بالعربية من إيه؟ من الأنبياء. أول من تكلم، وقالوا أن أول من تكلم بالعربية من الأنبياء كان شيف، وكان من قبله صالح. لكن المهم هو كان أول من أتقن العربية وتكلم بها هو إسماعيل عليه السلام. أتقنها، يعني مش تكلم، أتقنها، وصارت لغته التي يتكلم بها، وانتشرت العربية بعدها، و نشأ من ذلك بطون العرب وقبائل العرب. فبيقول هذه سنة الله تعالى، اسمع بقى دي، هذه سنة الله تعالى أن الصابر على البلاء الذي يستضعف، الذي يستضعف لله. خد بالك، أنت ممكن تستضعف للهوى، ممكن تستضعف للقومية، ممكن تستضعف لشهوة زي اللي بيستضعف للمخدرات، ممكن تستضعف لدنيا وتذل. فهم؟ وتسجن في مادة أو في شيك أو في غرامات أو في تموين أو في قضايا تزوير أو في دزيل أو في غش. لكن حينما تستضعف لله أي أن أهل القوة أو أهل الكيد على الصحيح يضعفوك فتربصوا بك لا لشيء إلا لدينك، عندئذ تسمى مستضعف. فهم؟ مستضعف من المؤمنين، لأن المستضعف في الأرض مش المؤمنين بس، كل مغلوب على أمره يعتبر مستضعف. فلو فرضنا أنه أمريكا غلبت الشيوعيين أو غلبت روسيا أو مثلا أذلت بعض الكوريين أو دخلت في حرب مع الفيتناميين وقهرتهم، تعتبر إيه؟ استضعفتهم. فما يقالش ده مستضعف يعني معنى. فالمستضعف الذي يقصد هو إيه؟ ولذلك قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة، فين القرين أن هم دول من المؤمنين؟ فين القرين أن هم من المؤمنين؟ لا، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله لا يجعل أئمة والوارثين من الشيوعيين ولا من القوميين، أنت فاهم؟ لأن كلمة المستضعفين في الأرض عامة، فاهم ولا عامة؟ مش كانت الدول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمكن الله له الكبيرة عباد النار ومن فارس والروم كان بعضهم يستضعف بعضا أو يغلب بعض أو يهزم بعض، مش كان فيه؟ مش كده ولا إيه؟ لكن المستضعف الذي يريده الله تعالى هو المستضعف من المؤمنين. فهو بيقول أن دي سنة الله، فكل من استضعف لله، فهم؟ لله، فصبر واحتسب ولم يبدل ولم يغير. خد بالك من كلمة لم يبدل ولم يغير، بل رضي بالاستضعاف لوجه الله ثباتا على ما يرضي الله، فإن الله تعالى يمكن له ويجبر كسره ويجعل من موطن ضعفه قوة. والله العظيم رأينا هذه الأشياء، والله أقسم بالله، رأيناها في حدود معينة، لكن أقسم بالله العظيم إن الواحد كان في وقت من الأوقات كان ممكن ما يعرفش حتى يصلي فرض، وفهم؟ وممكن ما يدوب أنت حاسس مثلا من دخولك لأماكن معينة إن دي آخر الدنيا، ثم يشاء الله تعالى إنه يخرجك وإنه يجعل لك في الدنيا شأن وإنه يمكن لك بعدما كنت بلا شيء أصلا وفقدت كل شيء أصلا، لأن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. دي يعني رأيناها ناس، وإزاي إن الناس دي ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم شأن وجعل بعدما كانوا صفر حيثما استضعفوا بلغوا صفر من حيث الأثر أو التمكين ثم مكن الله، ماش مكن الله يجعلهم ملوك، إنما مكن الله لهم في شأنهم، في شأنهم بحيث صار لهم شأن. فإن كان الاستضعاف لغى أنك أنت تكون موجود فيجيبك الله، لغى أنك يبقى لك شأن، لغى أنك تبقى داعي يجعلك، لغى أنك تتعلم أو تعلم أو ترفع شأن أو ترفع ذكر الله فيمكنك في الأمر الذي استضعفت فيه ومنعت منه وأخذ منك، فهم؟ فده شأن سبحانه وتعالى وأمر سنته في الخلق. فنقول أن المعنى ده تحقق تماما في حق هذا ربنا، طرده أو أبعده، أبعده فين بقى؟ في الملك والكيان والنعم، ابدا ده ابعده بارض غير ذي ذره حتى كادوا يموتوا من العطش، صح؟ دائما. وبعدين اللي بقى حصل تبديل ايه بقى؟ الدنيا بقى كلها انعام حواليه، حتى ان هو بيقول من البقعه دي، فاهم، يجتمع فيها من الخيرات ما لا يجتمع في بقعه غيره، فاهم؟ يجتمع فيها من الخيرات ما يجتمع لكن فيها السوداء بيستوردوا كل حاجة، لدرجة انك تروح في مواسم معينة تلاقي انواع من الفواكه لا يمكن تجتمع الا في هذا المكان، فهم؟ سبحان الله العظيم. تجب اليه ثمرات كل شيء. اكمل بعد الصلاة ان شاء الله.
اللهم الصلاة والسلام على رسول الله.
يقول ونرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه. كان الكلام المتعلق بالفقرات الماضية كان متعلق بنسبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعد أشرف الناس نسبا أو هو أشرفهم نسبا على الإطلاق، لأنه من خير نسب، وأن نسبه ينتهي إلى إبراهيم عليه السلام من طريق ولده، ولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام. وكان الجزء الذي نقرأه متعلق بالتحقيق في أن إسماعيل هو الذبيح المكرم المفدى من الله تعالى الذي كرمه الله تعالى وشرفه بإقامة بيته الحرام اللي هو أول بيت وضع للناس في أشرف بقعة التي بارك الله عز وجل فيها وحولها، شرفه مع أبيه وأقام به الملة، ثم ختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الجزئيات قال: ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه. لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذاك، لأنهم كانوا عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة، وتعظيما للبيت الحرام. يعني جرت سنة الله تعالى أو غالبها في هذه الجزئية في هذا الموقع وهذا المقام أنه إذا تقاتل فئتان فالله ينصر من هو أقرب إليه من الأخر. فإذا تقاتل عباد النار وعباد الصليب ممن يدينون بدين أهل الكتاب نصر أهل الكتاب، لأن عباد النار أبعد، ولذلك قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بالرغم من النصر المذكور في الآيات، آيات الروم، آيات نصرة الروم بعدما غلبوا، متعلقة بنصرة الروم النصارى على عباد النار، يعني ذو الكفار ذو الكفار، لكن قدر الله، لأن عباد أهل الكتاب أقرب إلى الله من عباد النار. لكن في حادثة الفيل حصل العكس، لأنه القرشيين كانوا في هذا الوقت أو أهل مكة في هذا الوقت كانوا عبادتهم إيه؟ الأوثان، كانوا يعبدون الأوثان، إذن كانوا شركيين وثنيين، كانوا مشركين وثنيين، شركيين وثنيين. وكان الذي أتى ليهدم الكعبة أبرهة كان نصرانيا، بنى كنيسة في الحبشة وأمر الناس أن يأتوا إلى آخر القصة، إذن هو نصراني، فهم؟ طيب عندما يتقاتل النصراني مع الوثنيين يبقى ينصر النصراني، لكن الله تبارك وتعالى غلب أصحاب الفيل وجعلهم آية وعبرة أنزل فيها القرآن. لا، ليس نصرة لهم، إنما هو نوع احتفال، إرهاص يعني احتفال، إرهاص يعني علامة، عارف أنت معذرة يعني زي كلمة فرقعة، الإرهاص من هذا المعنى بالعامية، فهم؟ ليه؟ بين يدي ما بيجي واحد معدي فبيجيبوا حاجة بتعطلوا وتكوكه وكذا على أساس إيه، ده بيسموه إرهاص. فأنت بتفهم من الإرهاصة دي أو التقدمة دي إن إيه؟ إن في شخصية معظمة عندهم حتى إيه؟ حتى مرس. ولا المثل الأعلى، فجعل الله تعالى حادث الفيل بمثابة الإيه؟ التقدمة، فهم؟ اللي هي الحاجة اللي تواقع بحيث تنبه الناس أن هناك حدث عظيم سيحدث، فهم؟ افهم دي، وليس نصرا للقرشيين الوثنيين في ذلك الوقت أو لأهل مكة، بلاش قرشيين، لأن أهل مكة منهم قرشيين ومنهم غيرهم، فاهمين يا إخوان؟ فالمهم أن تفهم أن الله تبارك وتعالى جعل حادث الفيل بما فيه من إهلاك للنصارى نصرا لا صنع للبشر فيه، لأنه اللي حصل ما حصلش قتال، صح؟ بل خرجوا إلى الجبال وانتظروا ما يحدث، ثم رأوا آيات الله عز وجل. ده كان إعلام للخلق وإعلام لأهل مكة على الخصوص إن هيحصل حاجة عظيمة جدا، فلي معنى التقدمة أو الإرهاص، فهم؟ وفي نفس الوقت تعميق حرمة البيت في النفوس، لأن كان الهجوم أساسا موجه ليه؟ للبيت، فبقى فهم؟ فحماية لأن حماية البيت كان ممكن تأتي من هو ما يجوش أو يسهلكوا بعيد، تيجي لغاية هنا وبعدين تهلكهم هنا، هنا في مكة بالذات، فاهمين الكلام ولا لا؟ يعني هم دلوقتي جايين من الحبشة، الحبشة بعيدة عن مكة ولا قريبة؟ بعيدة جدا، فبالتالي عشان هم يهلكوا في مكة يبقى هذه حقق الأمر، وإلا لو كان حماية البيت فقط كان ممكن يمنعهم من دخول مكة. إنما إشعارا بأن هنا حدث عظيم وفي نفس الوقت عظيم حرمة البيت. واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته، على قولين أصحوهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل. أنا عايزك وانت بتقرأ تفهم تحس بحاجات كراجل بتتعلم، يعني إيه اللي تحسه؟ تميز طرق الكتابة العلمية وتميز طرق تحقيق المسائل العلمية. ابن القيم ميزته أنه كتب هذا الكتاب جمع فيه حقق فيه معادلة صعبة، وهي معادلة السهولة والتحقيق العلمي والتحقيق العلمي. فمثلا الأحداث المتعلقة بالسيرة فيما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مفقود الآثار المثبتة له، لأنها أمور لم يكن هناك بعث، لم يكن هناك صحابة، لم يكن هناك عدول، لم يكن، فبقت إيه من حكاية من عاصروها إما بالذاكرة أو ببقايا أهل الكتاب أو من عاصروها من كبار السن، فهم، وغير ذلك، أو فهم يعني ما فيش فيها إيه، ما فيش فيها. فلذلك لما يقال ويقال ويقال ويروى واختلف تفهم إن ده من باب التحقيق، وإنه ما فيش ما يجزم بشيء معين. ودي هتلاحظها في كل المقامات المتعلقة بالسيرة، الحاجات المتعلقة بالحوادث التاريخية. أما الحوادث الشرعية فهم هتجد عجب إنها مثبتة بطريقة، وده الفارق. لماذا لم يهتم المسلمون أو لم يوعظ الله ويوحي الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين أن يهتموا بالحوادث التاريخية كما اهتموا بالحوادث التشريعية والشرعية؟ لأن إحنا بالنسبة لنا اللي يهمنا في سيرته واللي يهمنا في شأنه واللي يهمنا في قدوته الحوادث التاريخية، شرع. لكن انت تيجي تقول لي احكي لي الموضوع ده بالظبط، مكة كانت قد ايه وعدد سكانها قد ايه، واخد بالك، وكان فيها كم بيت وكم عمارة وعاملين ايه وبياكلوا ايه ساعتها، وكان ايه العملة بتاعتهم. واحد عمل بحث العملة بتاعت مكة في زمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، العملة يعني تعريفها ولا قرش ولا مليم ولا حاجة. طبعا معذرة، يعني ايه هذا النوع من انواع البحث عن عصا موسى، هل كتان ولا خشب اروى ولا خرزانة ولا ايه، فاهم؟ اهو انت تعمل كده، لا فركز فشوف هو بيقول ايه. يعني بيقول واختلف واصحهما انه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، والثاني انه توفي بعد ولادته بسبعة اشهر، ولا خلاف ان امه ماتت بين مكة والمدينة بالابواء، مكان قريب من المدينة، منصرفها من المدينة، يعني ساعة ما كانت رجعة من المدينة منصرفها من المدينة من زيارة أخواله بل النجار في المدينة، ولم يستكمل إذاك 7 سنين، يعني دي ما فيهاش خلاف. لكن اختلفوا، فلما أبوه مات، أبو النبي عليه الصلاة والسلام لما مات، هل مات وهو حمل ولا مات بعد ما ولد؟ الصحيح أنه مات وهو حمل. وكفله جده، وكفله معذرة، وكفله يعني تكفله، وكفله جده عبد المطلب، وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين. يبقى أمه توفيت وهو ابن 7 سنين في رحلة رجوعها من المدينة إلى مكة لما زارت أخواله، فهم؟ ثم توفي جده وهو ابن 8 سنين، وقيل 6 وقيل 10. شوف ولو فقيل وقيل، عشان يعني يفهمك ان الكلام ده، فاهم؟ ليه ما عملش بحث بقى زي ما عمل بحث في الزبير؟ لان مثل هذه الامور مش هتفرق معاك لما تقول لي 6 ولا لا، وتقول لي بقى عايزين دي، لا نقف عندها بقى دي كده، احنا مش هنشوف النوم لما تعرف لنا 6 ولا 8، كلام فارغ. يعني هو دي عايزك تفهم دقه البحث العلمي، وان يعني انت تقف امتى وخد بالك وتمرر امتى، فاهم؟ فلما بلغ سنتي 10 سنة خرج به عمه إلى الشام في التجارات، وقيل كانت سنة 9 سنين، كانت سنه 9 سنين. وفي هذه الخرجة رآه بحيرة الراهب
أو بحيري يسمى بحيرة أو بحيري الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود. وده كان راهب من الرهبان المعروفين بالعلم من النصارى لما عندهم من بقايا علم قبل نزول الرسالة، صح؟ في فوات الفترة. فطبعا كان عندهم من العلم، وكان عندهم من العلم علامات النبوة، لأنهم كان عندهم وصفه في التوراة والإيه والإنجيل. فقال له ارجع بده. فهو شافه بما عنده من قربة وبما عنده من دين، وطبعا هو كان الدين الوقت المقبول هو الدين ده، ده غير شرك، هو دين النصارى، هو ده كان الدين المقبول في الوقت ده، كان لسه فيه إسلام، فاهمين ولا لا؟ فيبقى هؤلاء الناس يعدوا من الناس الصالحين، الناس دول يعدوا لأنهم كانوا على الدين، على بقايا دين عيسى عليه السلام، زي ورقة بن نوفل وزي بحيرة الراهب وما شابه، دول يعدوا من الصالحين، فهم ليه؟ لأنهم كانوا على بقايا الدين الحق، ولم يكن تعرض في إسلام، فسؤال الجمهوريين المسلمين لا، كان شيء في بعض. فلما رآه وعلم ابن عنده من علم وما عنده من صلاح أن هذه تظهر فيه علامات رجل عظيم في الدين، ولعله نبي المسلمين القادم، وهم كانوا في الوقت ده بينتظروا نبي، ظهور نبي، واليهود كانوا ينتظروا، وكان اليهود يؤملون أن يكون النبي منهم، وكانوا يذيعون في الناس أنهم ينتظرون النبي، وكانوا يقصون في الناس أن النبي إيه منهم، ولذلك لما ظهر هم أول ناس أعلنوا الكفر به حسدا من عند أنفسهم، برغم أن هم ينبغي كانوا يبقوا إيه، أنتوا عاملين تقولوا لنا مش فاهمين، أنت لما تيجي تقول إيه فلان جاي فلان جاي فلان جاي فلان جاي، يبقى إذا أول ما هيجي أنت أول واحد هتبقى معانا، لأن أنت اللي بتقول لنا ده جاي. لكن الله غضب عليهم ولعنهم، ويكفي أن الله حرمهم من الإيمان، عشان كده ما تغفرش لما تلاقيهم يتقلبوا في البلاد وتلاقيهم عندهم دبابات وسيارات وحكومات وشارون عامل زي ناس أمر عليه والسلام، كل يوم بتبص تلاقيه يفرد كده زي الخنزير، يطلعوا راسه من هنا وديه الفسر زي الخنزير، والعياذ بالله والعياذ بالله. فانت عمال تقول منه لله، وش ده هو؟ طب هو ده بينتقم الله منه يوما بعد يوم. كفايه حرمه الايمان، وكفايه انه بيزداد طغيان وبيمد ربه في طغيانه يعمى، فهم؟ وكل لحظه مرور في حياته افضل من موته، افضل في ايه؟ في العقوبه والعذاب. فنسال الله ان ينتقم منهم وان ينكل بهم وان يمكر بهم سبحانه وتعالى، ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. ده عظيم سبحانه وتعالى جل في علاه، بس احنا مش عارفين نشوف، احنا بنشوف بالمقلوب، شوف بالمقلوب كل يوم عمالين دخلنا في الجنة، وناس ممكن تكون غلابة وناس ممكن ملهاش في حاجة، لكن يكفي ان يزرعوهم وكده كده يموتوا في فيضان، ممكن يموتوا في زلزال، ممكن يموتوا فهم في وباء، ممكن يموتوا لان الاجال ايه مضروبة. لكن لما يموت في سبيل الله، نسأل الله ان يرزقنا شهادة في سبيله يرضى بها عنه، يرضى بها عنه ويرفع بها شأننا ويخرجنا من وكستنا، اللهم امين. فبحيرة او بحيري الراهب امر عمه، طبعا جده مات، خرج بعمه اللي هو تكفله بقى، عمه ده اللي هو نصبه النصرة والمؤازرة حتى مات، اللي هو عمه مين؟ ابو طالب، ابو طالب، حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم والح عليه، لكنه مات على الكفر على الصحيح. فبحيرة امر عمه أبو طالب ألا يقصم به الشام، قالوا اليهود طبعا ضرب اليهود فيهم علماء، فهمني؟ فهيشوفوه ويحس أنه النبوة يوم يتربصوا ليقتلوه، ودي طريقة اليهود، فهم؟ فهم؟ خوفا عليه من اليهود. فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، وقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، يعني ما كانش يتعرف بلال أصلا، ولا ظهر في الشاشة أصلا، ولا ظهر في الموضوع، فممكن يكون ما كانش موجود أصلا، يعني ما كانش يجي من الحبشة، ما كانش هاجر، ما كانش يتولد أصلا، فهم؟ باب معرفة السن، فهم؟ باب معرفة السن. وحتى لو كان موجود في الدنيا فما كانش له ذكر، بحيث يقال أنه أثره مع بلال في هذا السن هو 9 سنين أو 12 سنة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته. وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر، وذكر البزار في مستدي هذا الحديث، ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا، وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال رجلا، وده صحيح. فالرواية فيها إرسال بلال لم تصح.
شوف لما بيقف على اي حتة علمية يروح ايه يعترض ويحقق. فلما بلغ 25 سنة خرج الى الشام في تجارة. شوف انتقل من 12 سنة 25، طب عمل ايه وكان ايه ونام فين، يعني عشان تبقى فاهم المقصود من من السيرة. انت لما تقرأ السيرة معظمنا بيفهم السيرة معناها حدوتة، ولازم نعرف كل يوم بيوم فهم وكان ايه وشرب ايه، انما السيرة معناها معرفة المواقف التي يترتب عليها سلامة عقدية ومسلك شرعي منضبط. هو ده السيرة. السيرة يعني ذات عقدي، لان ده عبارة عن تنفيذ وعبارة عن تطبيق عملي الكلام النظري في القرآن والسنة فهم. فما يهمكش انت بقى كان ايه وشرب ايه ومشي منين، لا اللي يهمك المواقف الشرعية في الساعة دي والساعة دي والساعة دي والساعة دي، وده المنقول. فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرة ثم رجع اللي هي بيسموها بصرة، فتزوج عقب رجوعه خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، أحب أزواجه إليها على الإطلاق، لكن أحب من الأحياء ماتت قبله، ثم انتقل حبه بعدها إلى عائشة دون أن يقل حبه لخديجة فهم؟ افهم دي مش انتقال الحب يعني زي ما يقول وما الحب الا الحب الا الحب ايه وما الحب الا للحبيب الاول. فلما بلغ 25 سنة خرج الى الشام في تجارة، ووصل الى بصرة ثم رجع، فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوجها وله 30 سنة، يبقى ممكن يكون تزوجها عنده 25 او تزوجها وهو ابن 30 عليه الصلاة والسلام، وقيل 21 وقيل 21 وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها، كانت أكبر منه، أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه. وخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة الشباب، بل ومن خيرة الخلق من غير جدال، وتزوج امرأة أكبر منه، وده في مقتضيات الزواج من الزواج حسب، لكنها أثبتت له أن المرأة ليس بسنها إنما بحكمتها وحسن تبعولها اللي هو القيام بمقتضى الزوجية فهم، ورشدها، ثلاث حاجات اللي هم مش موجودين في الزمان بتاعنا دلوقتي، مسحوا نسخوا حكمة والرشد وحسن التبعول، في ثلاث حاجات تانيين، في 30 حاجة غيرهم بس من الحاجات اللي سويتها حاجات ناس الله العظيم. فخديجة رضي الله عنها كانت أحب أزواجه صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كانت أكبر منه في مقتضى الزواج لما نيجي الشاب والشابة يبقى الكبيرة مش إيه مش هتبقى زي اللي زيه في السن أو أصغر منه، لا أثبتت خديجة رضي الله عنها أنها خير زوجة على الإطلاق، مش بس مع محمد ولا في الدنيا كلها فهم. ولذلك نضرب بها المثل، ولذلك لا يمكن يجتمع في حب يعني يجتمع في قلب زوج حب زوجة كما اجتمع حب خديجة في قلب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوج وله 30 سنة في 21 يعني وله 21 وإن كان قيل تبقى 21 لكن وقيل له يعني وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها، الوحيدة التي لم يجمع معها غيرها، الوحيدة من نسائه التي لم يجمع معها غيرها فهم، لأنه لم تكن بعد نزل التشريع وأذن له فيما أذن الله له، وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها مع لما أوحى إليه وكانت خديجة لا تزال قبل أن تموت، لأن خديجة ماتت بعد بداية الوحي وبعد بداية الرسالة. بلغ من كرامتها عند الله تعالى بما كرمها الله به أن أرسل الله إليها مع جبريل السلام، كرامة ما بعدها من كرامة لم يبلغها أحد في الخلق إلى الأنبياء فهم. أتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وكانت خديجة تأتي ببعض الطعام، وقال لها وقال له أقرئها من ربها السلام وبشرها بأن الله عز وجل يعيدها ببيت من أي القصب يعني اللؤلؤة العظيمة المجوفة، يعني شوف انت لما يكون مثلا معك خرزايا كده بس تكون ضخمة قوي وهي مجوفة، وهي دي يتكون منها قصر منيف ثم حبب الله إليه الخلوة. ثم حبب الله إليه الخلوة. طبعا حديث يقرأها السلام ده كان بعد البعث، كان هو بيحكي مناقب خديجة. لكن الجزئية ثم ده مش ثم بعد إرسال السلام، بل ثم بعد تزوج خديجة. يعني هو ذكر كده عشان جملة كأنها عرضية في بعض فضائل أو مناقب خديجة رضي الله عنه، فهم؟ ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه اللوالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد يعني تعد، يعني تقدر تعدهم 3 4 5، يعني ذوات العدد، لأنه لو كانوا 2 لا يقال ذوات العدد، لأنه معروف أنهم مثنى. وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، يعني ألقى الله عز وجل بغض الأوثان، يعني بغض الجاهلية، وخاصة فيما يتعلق بالدين اللي هي الأوثان والجبت والطاغوت وما شابه، بغض إليه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. فلما كمل له 40 سن الحكمة أشرق عليه نور النبوة سبحان الله، وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه، واختصه بكرامته، نعم، وجعله أمينه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين، أن مبعثه كان يوم الاثنين، واختلف في الشهر المبعث فيه، يعني هو كان يوم 2 متفقين على ذلك، لكن هل كان في رجب أم كان في رمضان؟ فقيل لثمان مضين من ربيع الأول، يعني قالوا أنه هو كان يوم 2 بعد 8 أيام مشيوا من ربيع سنة 41 من عام الفيل، سنة 41 من عام الفيل، يعني في أول أن هو ولد في عام الفيل، فهم؟ فتم 40 يبقى في إيه؟ في أول عام بعد 40. هذا قول الأكثرين. وقيل بل كان ذلك في رمضان، بل كان ذلك في رمضان. واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، آية البقرة. قالوا أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة منهم، يحيى الصرصري وأحد علماء بغداد، أحد علماء بغداد، وكان مشهور في زمن ابن القيم رحمه الله، ومن علماء اللغة يسمى جمال الدين أبو زكريا يحيى كما ذكره في التعليق، حيث يقول في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان، يعني عشان كده ايه بيقول يعني ان هو ده اختياره ان هو كان في رمضان. والاولون قالوا انما كان انزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر الى بيت العزة، ثم انزل منجما يعني متفرقا بحسب الوقائع في 23 سنة وده طبعا في حديث اخرجه ابن جرير والحاكم في المستدرك، واورده الطيوطي في الدور المنثور، وله شواهد يتقوى بها في انه ايه لما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك جعلناه منجما في النزول على محمد صلى الله عليه وسلم المتفرقا شيئا فشيئا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم أنزل منجما بحسب الوقع في 23 سنة. وقال الطائفة أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه، يعني أنزل الله القرآن في شأن رمضان ولم ينزل في زمن رمضان، تأول الآية إن فهم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل الله فيه آيات تعظم شهر رمضان وتبين شأن شهر رمضان، وده تأويل بعيد جدا جدا، لأن ثبت كثير من نصوص كثيرة أن القرآن نزل في شهر رمضان وفرض صومه. وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب. وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة. طيب يعني ايه؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي مولده صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل في مكة، اتولد في مكة، وعرفنا انه لما ذهب به جده في رحلة الى الشام قابل بحيرة راهب فنصحه، انا عمي معذرة مات بعد كده تكفله جده
ثم مات جده ثم تكفل عمه ثم ذهب به عمه إلى رحلة إلى الشام فقبل في الطريق بحيرة فنصحاه أن يرده ثم رده. ثم لما بلغ 25 سنة وكان اشتغل بالتجارة ذهب إلى الشام ولما عاد من الشام تزوج خديجة رضي الله عنها. ثم لما أتم 40 كان قبلها يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد. ثم لما أتم 40 كرمه الله عز وجل بالنبوة وجعله أمينه على بينه وبين عباده وبعثه إلى خلقه رسولا لله سبحانه وتعالى يبلغ الخلق ما أراد الله تعالى وما يريد. واختلفوا في وقت شهر البعثة، هل كان في رمضان، هل كان في ربيع أول، هل كان في رجب، المهم أنه بعثه الله عز وجل. ثم مراتب الوحي، يقول مراتب الوحي يعني كيف كان يأتي الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان كيف كان يبلغ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرتبة الرؤية الصادقة. والعجيب يا أخوان أنه الرؤية النبوة بدأت بالرؤية ولم يبق منها بعد موت الأنبياء إلا الرؤية، كما في الحديث لم يبق من النبوة إلا الرؤية الصالحة. وبدأت أيضا أول ما بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم أول مرتبة من مراتب الوحي كانت الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثاني يعني تحدث تماما كما بيّن كما خصها بحرب كل وقائعها، فهم؟ مش مبهمة، مش بالرمز. والثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، في رواية وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والحديث حسن بشواهده، له شواهد عدة تقوى بها بجميع أطرافه. وإلا فالطرف الأول ثابت، أثبت أطراف هذا الحديث هو قوله إن روح القدس كما نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذا الطرف من الحديث أصح أطراف هذا الحديث. أما البقية فاتقوا الله باعتبار أنكم ينبغي أن تؤمنوا، لأن الأرزاق مقسومة محصلها، كما يعني في أثر أن رزقك الموت إن لم تطلبه طلبك وإن لم تدركه أدركك. ودي مسألة لما تستقر في الوجدان ما تخليش الواحد قلبه ملتاع وعمال يضرب الأرض عشان يطلع بطيخ، وعمال يطلع فوق وينزل تحت وقف على دماغه عشان إيه يبقى فهلوي، والرزق يحب الخفية واللي تغلبه لعبه، وهذه العبارات التي أورثت الناس هجورا والعياذ بالله. بل لو أن الناس استقر في وجدانهم أنه لن تموت نفس لن حتى تستكمل، خد بالك من كلمة تستكمل، يعني كل مليم، كل خردلة، كل نفس، كل شربة ماء، كل يعني لبسة قميص، كل ما كان لك من رزق ستستوفي، حتى تستوفي أو تستكمل، في تستوفي في تستكمل رزقها وأجله، لن تموت، خد بالك لن تموت. وعشان كده عقب في الطرف الثاني من الحديث قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني لا ينبغي أن تلحوا ولا أن تهلوا أنفسكم ولا أن تهينوا أنفسكم، بل اجعلوا الطلب طلبا جميلا، طلبا بغير إهانة ومذلة وبغير انشغال. ولا يحملنكم استبطاء الرزق، لأنه ما دام مقسوم حيأتيك هيأتيك، بس ممكن يكون الرزق هيأتيك أنت طالب في الجامعة وتخرجت وما فيش شغل وتقعد 5 سنين من غير شغل وبعدها يفتح الله عليك، لأن ده التوقيت الذي وقته الله بقدره أن يأتيك الرزق. ثم أنت أول ما تخرج تستبطأ تشتغل نصاب، تشتغل حرامي، تشتغل في شغلة محرمة، تشتغل وتحلق لشيء، تشتغل تصبل تزمر، ولك مش لاقي شغل وأعمل إيه وأكل عيش، فيأتيك نفس القدر الذي
الذي قسمه الله اللي هم العشر قروش، بس انت تختار الطريقة بالتكليف ولا يغير من القدر شيء، لكن يصيبك الثواب او العقاب. لا يحملنكم استبقاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعة. عايز بركة وعايز يأتيك رزق واجر. ولذلك قالوا الناس ثلاثة: محروم ومرزوق بوزر ومرزوق بأجر. يا محروم ان الله ايه، ان العبد اللي يحرم الرزق بذنب يصيبه، ومرزوق بوزر ده راجل، ده راجل معاه فلوس قد كده، كل مليم معاه سيئات قد كده، لان ده جاي من رشوة وغصب ومخدرات وخيانات وتواطؤ على منكرات وتجارة في اقوات الناس وغش فيها وتأكيل الناس او تحكم في اقوات الناس او في سكناهم او في كذا او في او استغلال سلطان ظالم او فكون اموالا فيها رزق، معاها كل رزقه، هي رزقه ولا لا؟ رزقه، لانه تمكن منها ومكنه الله منها، ولو لم تكن له ما اتته، لكنها رزق مرزوق ايه، موزور، ها، مقاسم مؤسم. وهناك من يبارك الله له لطاعته ولرضا الله عنه فيرزقه هو يأجره، لأن كل الأرزاق اللي جاي من حلال فيؤجر على أنه جايبها من حلال، وينفقها في الخير فيؤجر على ينفقها في الخير، فهم؟ فيبقى رزقه إيه؟ وأجر. يبقى أول حاجة من أول مراتب الوحي إن هو الرؤية الصادقة، وبعدين الإلقاء في الروع بحيث لا يرى الملك لكن يلقي في روعه أمر معين، والثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا، ويقال أنه يروى دائما أنه كان يتمثل له في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. ومعروف الحديث المشهور حديث ابن عمر اللي هو حديث الإيمان والإسلام، وقول صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم، فتمثل هنا أن خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد، مش كده؟ لا يرى عليه أثر السفر. يبقى رجاء صورة إيه؟ فخرج عليه رجل، بالنص الحديث رجل. إذا هذه أيضا صورة من صور ومرتبة من مراتب الوحي، أن الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتمثل الملك له في صورة رجل ويأتيه ويكلمه أو يستفسر أو يعلمه أو مشابه ليكون بذلك وحي، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا كم حديث ابن عمر. المرتبة الرابعة من مراتب الوحي أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، شدة تأخذه زي صوت الرعد أو يعني زي صوت شديد جدا صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك، الملك يدخل كأنه يدخل داخله يتلبس به حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا، ومعنى يتفصد يعني حبات العرق تكون كبيرة من كثرة العرق وغزرته، فهم؟ يتفصد، فهم؟ يعني العرق يبقى من كتره، إذا أنت تكون كده مثلا في شدة العرق فتلاقي إيه؟ حبات العرق من كثرتها وتجمعها تنزل حبات تخرج كده تبقى مجمعة نقط كبيرة كده كاللؤلؤ، بس متفصد زي الدم كده لما يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، يعني يبقى يوم برد معنى برد يعني مش عرق، لكن من شدة المجهود إن سيلقي عليك قولا ثقيلا، مجهود عظيم جدا ومعاناة شديدة جدا جدا جدا، حتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. يعني لو كان الملك يأتيه، الملك ما كانش يعني كان يأتيه بقدر الله سبحانه وتعالى، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم راكبا دبته، فإذا أتاه وهو على دبته بركت من شدة ما عليها من إيه؟ من ثقل. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفقده على فخذ زيد بن ثابت فتقلب